الأدب العربي للصف الأول الثانوي، الفصل الدراسي الثاني، تعديل الأستاذ إبراهيم بن حسن الدريعي، الأستاذ أحمد بن سليمان المشعل، الأستاذ حمود بن عبد الله السلامة. الطبعة لعام 1427 للهجرة، 1428 للهجرة، الموافق لعام 2006 للميلاد، 2007 للميلاد.
الشريط الرابع،
المناقشة. أولا، ماذا أعرف عن نشأة الفرزدق ولما سمي بهذا الاسم؟ ثانيا، ما الصفات التي تمدح بها الفرزدق وما الصفات التي هجى بها جريرة؟ ثالثا، أقارن بين أبيات الفخر وأبيات الهجاء وأبين سبب تفوق الفرزدق في إحداهما دون الأخرى. رابعا، ما مدى تأثر الفرزدق بألفاظ الدعوة الإسلامية وأعلل ذلك. خامسا، أستخرج من الأبيات السابقة تراكيب يظهر فيها أثر الإسلام. سادسا، الفرزدق جيد التصوير، أستخرج بعض الصور التي أعجبتني وأوضحها. سابعا، أتحدث عن عاطفة الشاعر في الأبيات السابقة. ثامنا، قال النقاد الفرزدق ينحت من صخر وجرير يغرق من بحر، فما معنى هذه العبارة؟ تاسعا، يمثل شعر النقائض ومنه هذه القصيدة عودة إلى ما كان الإسلام قد قضى عليه، أوضح هذه العبارة. الصفحة 77، رابعا، جرير في المدح. التعريف بالشاعر: جرير بن عطية الخطفي بطن من بطون تميم، يدعون كليب بن يربوع، ولد خديجة. الهامش الأول، الخديج هو المولود قبل تمام أيام حمله، انتهى. في خلافة عثمان رضي الله عنه، ويروى أن أمه رأت في المنام وهي حامل به أنها ولدت حبلا يلتف على أوساط الناس فيقطعها، فلما ولدته سمته جريرا. وقد نشأ باليمامة بنجد حيث كانت تقيم قبيلته نشأة فقيرة يرعى الإبل، وكان أبوه فقيرا بخيلا، وقومه بنو كليب ابن يربوع من البطون الضعيفة في تميم. بدأ ينظم الشعر رجزا، ثم مدح يزيد بن معاوية بقصيدة نال عليها أول جائزة يحرزها، ولم يزل بعد ذلك ينظم حتى شاع ذكره. فاتصل بعبد الملك بن مروان ومدحه، ونال الحظوة لديه ولد ابنه الوليد، ولكنه لم يتصل بسليمان إلا قليلا. ثم عاد فمدح عمر بن عبد العزيز ونال جوائزه، مع أن عمر رضي الله عنه لم يكن يجزل المكافأة للشعراء، ويبدو أن عمر كان يرى في غزل جرير عفة، وكان يعلم أنه أكثر من الفرزدق استقامة، ولذا أذن له بالدخول عليه وحجب بقية الشعراء الذين حضروا معه كالأخطل والفرزدق والأحوص وغيرهم. والحق أن جريرا كان تقيا طيب العبادة، وكانت وفاة جرير باليمامة سنة 114 للهجرة. الصفحة 78، مناسبة النص. اتخذ الشعراء في العصر الأموي شعرهم وسيلة للتكسب، فقصدوا به الخلفاء والأمراء يمدحونهم، وكان عبد الملك ابن مروان يجزل لهم المكافأة. وجرير في هذه القصيدة يمدح عبد الملك ويجاهر بطلب العطاء، ويشكو فقره إلى الخليفة بطريقة لم تعهد عند الشعراء القدامى ولا يرتضونها لأنفسهم. النص: أتصحو أم فؤادك غير صاحي؟ عشية هم صحبك بالرواح، تقول العادلات علاك شيب، أهذا الشيب يمنعني مراحي؟ يكلفني فؤادي من هواه ضعائن يجتزعن على رماحه. عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكلن من سمك القراح. تعزت أم حزرة ثم قالت رأيت الواردين ذوي امتياح تعلل وهي ساغبة بنيها بأنفاس من الشبن القراح. سأمتاح البحور فجنبيني أذات اللوم وانتظر امتياحي. ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. الهامش رقم 3 ضعائن نساء يسافرن على جمال يجتزئن يقطعن المسافة. رماح بلد معروف يبعد عن الرياض 120 كيلا شرقا. الهامش رقم 4 عرابا محببات للأزواج جمع عروب. لم يدن مع النصارى ولم يأكلن من سمك القراح. لسنا من جوار الشام ولا من جوار البحرين بل هن عربيات أصيلات. الهامش رقم 5 أم حزرة زوجة جرير. أمتاح كسب العطاء. الواردين الذين يسوقون الإبل نحو الماء. الهامش رقم 6 ساغبة جائعة. أنفاس من الشبن القراح. جرعات من الماء البارد العذب. الهامش رقم 7 أمتاح أطلب العطاء. الصفحة 79 أغثني يا فداك أبي وأمي بسيب منك إنك ذو ارتياح. سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم في جناحي. ألستم خير من ركب المطايا وأنجى العالمين بطون راحي. حميت حماة هامة بعد نجد وما شيء حميت بمستباح. الهامش رقم 9 ثيب عطاء ارتياح كرم. الهامش رقم 10 القوادم الريش الكبير في الجناح. الهامش رقم 11 راح جمع راحة وهي باطن الكف. انتهى الشرح. يخاطب الشاعر نفسه في البيت الأول فيقول هل أنت في كامل وعيك؟ أم ترى غاب فؤادك عندما فارقك أحبابك؟ إن اللائمات يلمنني ويقولن لي لقد شاب رأسك فما لك والحب. ولكن هل الشيب يمنع له؟ إن قلبي يحملني هوى نساء جميلات يتجهن نحو رماح. إنهن نساء عربيات أصيلات لم تخالط دماءهن دماء العروبة ولا العجم. ثم لما انتهى الشاعر من مقدمته الغزلية انتقل إلى غرضه الأصلي وهو مدح الخليفة فيقول إنني عندما هممت بالذهاب إليك جزعت زوجتي أم حزرة. ثم ما لبثت أن صبرت وتجلدت وقالت إن من يرد حوض الخليفة لن يعود خائبا بل سينال العطاء. ولقد تركتها في حالة من التفرد والعوز إلى حد أنها تسلي أولادها بجرعات من الماء البارد لتصبرهم عن الطعام. وقلت لها سأقصد الكرماء فلا تؤذيني باللوم وانتظري حتى أعود إليك بالعطاء وثقي بالله أن رحلتي ستكون ناجحة. ثم أخذ الشاعر يلح ويجاهر بطلب العطاء وإنما دفعه إلى ذلك فقره المدقع. فأنت أيها الخليفة ذو كرم وأريحية ولسوف أشكرك إذا كسوتني وبعدت في الدفء والحياة. ثم يستخدم الشاعر الصفحة 80 أسلوب الاستفهام الذي أراد به أن يحمل الخليفة على الاعتراف بفضله وكرمه. فالغرض من الاستفهام التقرير ألستم خير من ركب المطايا أي أنتم خير الناس جميعا وأكرمهم قاطبة. ثم أخذ يمدحه بأنه حمى الجزيرة وأنه ما من قوة في الأرض تستطيع أن تستبيح حماها. التعليق. بدأ الشاعر قصيدته بالغزل على عادة الشعراء القدامى فذكر حبيبته وهي زوجته لأنه كان يحبها حبا عظيما، وهو غزل عذب رقيق. ولقد انتقد الخليفة مطلع القصيدة الذي يوهم أن المقصود به المخاطب الذي هو الخليفة، لذا قال: بل فؤادك أنت يا ابن المراغة. الهامش الأول يقصد أم جرير، والمراغة الأتان. انتهى. ويبدو أن الخليفة غضب لذلك، إلا أنه طرب طربا شديدا عندما سمع الشاعر يقول: ألستم خير من ركب المطايا إلى آخره، إذ قال: كذلك نحن وما زلنا كذلك. وأشار إلى بعض جلسائه فقال: بمثل هذا فليأتي للمادحون. غير أن الشاعر لم يكن موفقا عندما جاهر بالتكسب وطلب العطاء وإراقة ماء الوجه بدون حياء، كما نلحظ ذلك في البيت التاسع وما بعده. أولا، أجاد الشاعر في خياله عندما وصف النساء الأعرابيات وهن يتجهن إلى رماح، ووصفه لعروبتهن التي لا تخالطها عجمة. ومن وصفه الجميل تشبيه الواردين على مجلس الخليفة بالواردين على البحر، وفي تشبيهه نفسه بالطائر الذي نتف ريشه، كما أن قوله ألستم خير من ركب المطايا كناية عن موصوف وهم العرب، وفي أند العالمين بطون راحي كناية عن صفة وهي الكرم، وقد أورده في صورة استفهام تقريري جميل. الصفحة 81. ثانيا، أما عاطفة الشاعر في مطلع القصيدة في الأبيات التي تحدث فيها عن حبه لزوجته فهي عاطفة ذاتية صادقة عميقة، لأنها تكشف عن حب طاهر يربطه بشريكة حياته وأم أولاده التي تعاني ما يعاني من شظف العيش والفاقة. أما عاطفة المديح، ولا سيما مثل هذا المديح الذي يجاهر الشاعر فيه بطلب العطاء، فعاطفته أقل صدقا. ثالثا، وأما ألفاظ القصيدة فهي كما تشاهد ألفاظ رقيقة عذبة، لا سيما في شعره الذي يتغزل فيه، وهي ألفاظه خالية من الغرابة أو ما يوجب ثقلها على السمع. ولجدة تناغم هذه الألفاظ مع بعضها وانسجامها كونت جرسا موسيقيا جميلا. المناقشة. أولا، أذكر نبذة مختصرة عن نشأة جرير وأبين سبب تسميته بهذا الاسم. ثانيا، فضل عمر بن عبد العزيز جريرا على سائر وفود الشعراء وأذن له بالدخول، فلماذا؟ ثالثا، كيف استقبل عبد الملك بن مروان مطلع القصيدة التي مدحه بها جرير ولماذا؟ رابعا، ما الوصف الذي وصف به جرير البدويات الضاعنات؟ خامسا، كيف صور جرير احتياج زوجته وأطفاله؟ سادسا، ما رأيك في البيت التاسع وما مدى تناسبه مع الخلق الإسلامي؟ سابعا، ما الصورة التي صور بها جرير نفسه في البيت العاشر؟ ثامنا، ما البيت الذي أثار إعجاب الخليفة؟ أذكر ثلاث محاسن لهذا البيت. تاسعا، في القصيدة ثلاثة استفهامات رائعة، أحدها يفيد النفي، والثاني للتقرير، والثالث للتحسر والحيرة، أستخرجها وأوضح كل منها. الصفحة 82. النثر في عصر بني أمية. أولا، الخطابة، عوامل ازدهارها. هناك عوامل عدة شجعت الخطابة في عصر بني أمية، منها: ألف، كثرة الأحزاب السياسية والمذاهب الدينية وتنافس هذه الأحزاب والمذاهب ليثبت كل منها أنه على حق وأن منافسه على باطل. ب، ازدهار الوعظ الديني وبروز وعاظ متخصصين في هذا الفن، وهؤلاء كانوا ينتهزون كل فرصة للخطابة الدينية، بالإضافة إلى الخطب التي سنها الإسلام الحنيف شعائر من شعائره كخطب الجمع والأعياد ومواسم الحج. ج، كثرة الوفود التي كانت تفد على الخلفاء والأمراء من الأقاليم لتعرض أحوالها ومشكلاتها على المسؤولين، وكان ذلك العرض يتم على هيئة خطب. أنواعها: كانت الخطابة في العصر الأموي على أربعة أنواع. أولا الخطب السياسية، وكان أهم خطبائها زياد بن أبيه والحجاج بن يوسف. ثانيا الخطب الدينية، وكان رجالها هم الوعاظ والعلماء والفقهاء كالحسن البصري ومالك بن دينار. ثالثا خطب المحافل والوفود، وقد نبغ فيها سحبان وائل والأحنف بن قيس وغيرهما. رابعا خطب المعارك، واشتهر فيها قواد الجيوش كقتيبة بن مسلم الباهلي وطارق بن زياد. الصفحة 83 نماذج من الخطابة في العصر الأموي. ألف من الخطبة البتراء لزياد بن أبيه. التعريف بالخطيب: ولد زياد بمكة من جارية فارسية اسمها سمية، كانت أمة للحارث بن كلدة الثقفي طبيب العرب، ولم يكن أبوه معروفا فسمي زياد بن أبيه. وقد حاول أبو سفيان أن ينسبه إلى نفسه في عهد عمر لما رأى من نجابته وصواب رأيه. وكان عمر رضي الله عنه يعجب به وبكلامه وعقله. وفي عهد علي رضي الله عنه تولى زياد مناصب رفيعة وأبلى في خدمة أمير المؤمنين بلاء حسنا. ولما تولى معاوية بن أبي سفيان الخلافة استدعى زيادا وعرض عليه أن يعترف بنسبه إلى أبي سفيان، وبهذا يصبح أخا للخليفة. وقد حرص زياد على وحدة المسلمين فلم يشق على معاوية عصا الطاعة، ورضي أن ينسلك في خدمته وأخلص فيها، كما أخلص في خدمة علي وقد ولاه معاوية البصرة ثم ضم إليه الكوفة، فأصبح بذلك والي العراق كله. وهناك تمكن من إقرار الأمن في السنوات الخمس التي تولى فيها العراق، وتوفي بالطاعون في الكوفة سنة 53 للهجرة. وزياد من أشهر خطباء العصر الأموي، وكان داهية حليما ذكيا، وأسلوبه في الخطابة جزل محكم فصيح الألفاظ والتراكيب مؤثر في النفوس. مناسبة الخطبة: اختار معاوية زيادا واليا على البصرة، وكانت الثورة على بني أمية تنبع منها. فلما وصل، الصفحة 84 زياد إلى البصرة صعد المنبر، ولم يبدأ بحمد الله والثناء عليه كالعادة، وإنما اندفع كالصاعقة يصب كلاما كالحجارة على رؤوس البصريين. ولهذا سميت خطبته بالبتراء لخلوها من المقدمة الإسلامية المعروفة، وقد تركت هذه الخطبة أثرها في نفوس مثير الفتن، وكذا الولاة الذين جاءوا بعد زياد فقلدوا زيادا في لهجة الإرهاب التي اختارها وهو يخاطب أهل البصرة، فأصبح العنف والتهديد من سمات خطابة هذا العصر. النص: أما بعد، فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والغي الموفي بأهله على النار ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور التي يشب فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير، كأنكم لم تقرأوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته. قربتم القرابة وبعدتم الدين، كل امرئ منكم يذب عن سفيهه صنع من لا يخاف عاقبة ولا يرجو معادا، ما أنتم بالعلماء وقد اتبعتم السفهاء. حرام علي الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقا، إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله، لين في غير ضعف وشدة في غير عمر. وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالمولى، والمقيم بالظاهر، والمقبل بالمدبر، والمطيع بالعاصي، والصحيح بالسقيم، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول أنج سعد فقد هلك سعيد، أو تستقيم قناتكم. وإياي ودلج الليل، فإني لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه. وإياي ودعوى الجاهلية، فإني لا أجد داعيا بها إلا قطعت لسانه. ولقد أحدثتم أحداثا لم تكن، ولقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة، فمن غرق قوما غرقناه، ومن أحرق قوما أحرقناه، ومن نقب بيتا نقبنا عن. الصفحة 85. قلبه، ومن نبش قبرا دفناه فيه حيا. وأيم الله، إن لي فيكم لصرعى كثيرة، فليحذر كل منكم أن يكون من صرعان. التعليق: تشتمل الخطبة البتراء على مجموعة من الأفكار الرئيسة، وهي: أولا، توبيخ لمثير الفتن بسبب تعاونهم على الفتنة وتفضيلهم القرابة على الدين. ثانيا، تهديد للعصاة بأن يؤخذوا بأشد أنواع العقوبات، أو ما يسمى بالأحكام العرفية التي تأخذ الطائعين بذنب العصاة. ثالثا، تحذير من السير ليلا، وهذا هو منع التجول، وتحذير من دعوى الجاهلية. رابعا، تنديد بالجرائم التي ابتكرها مثير الفتن، وفرض لعقوبات تناسبها. خامسا، خاتمة عنيفة تحذر كل مواطن أن يكون ضحية للفتنة. وتعد هذه الخطبة من أبلغ الخطب العربية، وهي تستمد روعتها من الأمور الآتية: أولا، التقسيم الرائع إلى فقرات مناسبة متوازنة تحدث موسيقى مؤثرة ووقعا بليغا. ثانيا، التأثر الواضح بأسلوب علي رضي الله عنه من حيث الصراحة والشدة، ومن حيث البلاغة والتأثير. ثالثا، التأثر العميق بالألفاظ الإسلامية، وخصوصا في الجزء الأول من الخطبة. رابعا، السجع غير المتكلف الذي جمل الأسلوب وجعل له رميلا مؤثرا، كقوله: ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه علماؤكم، وقوله: ما أعد من الثواب الكريم لأهل طاعته، والعذاب الأليم لأهل معصيته. والطباق في قوله: حلماؤكم سفهاؤكم، الصغير الكبير، ثواب عذاب. الصفحة 86. المناقشة: أولا، ما مناسبة الخطبة البتراء، ولم سميت بهذا الاسم؟ ثانيا، لماذا كانت الخطبة البتراء مطابقة للمقام والحال؟ ثالثا، في الخطبة إعلان لحالة الطوارئ ومنع التجول، أذكر من الخطبة ما يشير إلى ذلك. رابعا، ما السياسة التي سيحكم بها زياد العراق؟ أهي الشدة أم اللين؟ وكيف عرفت ذلك؟ خامسا، استعمل زياد مثلا من الأمثال يقال عندما تستحكم الشدة، فما هو وعلى ما يدل استعمال زياد للأمثال؟ سادسا، يوجد في الخطبة بعض الإشارات الدينية، أستخرجها ثم أوضح أثرها. سابعا، أستخرج من الخطبة أساليب الطباق والسجع وأوضح أثرها. ثامنا، يكثر زياد من القسم، أستخرج 3 مواضع من القسم وأذكر لماذا يكرر القسم. تاسعا، من أين تستمد هذه الخطبة موسيقاها المؤثرة؟ عاشرا، ما الأثر الذي تركته هذه الخطبة في أساليب الخطباء الذين جاءوا بعد زياد. 11. تبرز في هذه الخطبة شخصية زياد، أوضح معالم هذه الشخصية. الصفحة 87. ب. صفة المؤمن للحسن البصري. التعريف بالخطيب. ولد الحسن البصري رحمه الله في بيئة معطرة بقراءة القرآن الكريم وأنفاس النبوة، وكانت أمه تحمله فتمر به على زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أم سلمة رضي الله عنها كثيرا ما تحمله، إذا بكى أعطته ثديها فدر باللبن، وكان ذلك شرفا وبركة حظي بهما الحسن رحمه الله إذ ترضعه أم المؤمنين. كان الحسن يتردد على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس في حلقات الصحابة المحدثين، فحفظ القرآن وتعلم الكتابة وظهرت عليه أمارات النبوغ والعبقرية. ظل الحسن رحمه الله منارا للعلم يهتدي به الساري، ولم يقبل على قصور الخلفاء ما عدا عمر بن عبد العزيز، فهو الخليفة الوحيد الذي سعد الحسن بخلافته وزاره وراسله وبعث إليه المواعظ والوصايا العظيمة. توفي رحمه الله سنة 110 للهجرة عن عمر يقارب 90. مناسبة الخطبة. كان الحسن البصري واعظا يأمر بالمعروف ويرشد المسلمين، وكان يلقي العظات الدينية حافلة بالحكمة، فهو يذكر بالله واليوم الآخر ويحث على التقوى ويرشد المسلمين إلى ما يجب أن يكون عليه من الأخلاق الكريمة، وهذا النص مما قاله في هذا الباب.
نهاية الوجه الأول.